أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. لا يزال الحديث موصولا مع حضراتكم حول ما يتعلق بالأسرة المسلمة في القرآن والسنة، وقد تحدثنا مع حضراتكم بالأمس حول موضوع الصداق الذي فرضه الله تبارك وتعالى كركن أو كشرط من شروط صحة النكاح، فقال تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. وقد أشرنا في حلقة الأمس إلى أن هذا الصداق إنما هو عطية، وإنما هو حق وفرض يعطى من الرجل للمرأة كعلامة ودليل وبرهان على رغبته فيها ومحبته للقرب منها وإعلان عن طلبه لها وإرشاد إلى أنه مكلف من أول لحظة بالإنفاق على هذه المرأة، وكل هذا يصب في النهاية في مصلحة المرأة فيجعلها ذات عزة وذات كرامة ومطلوبة لا طالبة، ومرغوبة وليس مجرد شيء يعني لا قيمة له. ولسنا بحاجة إلى أن نعيد ما كررناه وقلنا إن هذا الحق هو للمرأة خالص، ليس لأحد من أب أو زوج أو أي شيء أن يستولي على هذا الحق ويستفيد به أو يجعله في تأسيس بيت الزوجية وقائمة المفروشات ونبدأ نغالي في أمور ونخرج بالمهر عن صورته التي ينبغي أن تكون عليها. الأصل أننا أعطي امرأتي مهرا قل أو كثر، وأتكفل ببناء بيت الزوجية دون أن أحمل لا الزوجة ولا أسرتها، لا أحمل أحدا منهم أي شيء مادي. وفي مقابل ذلك المرأة تأتي إلى بيت زوجها معززة مكرمة محترمة، تؤدي ما عليها حيال هذا الزوج من كونها سكنا له ومطيعة لأمره وحريصة على عرضه، وتمكنه من نفسها في حلال أحله الله تبارك وتعالى، وإذا نظر إليه سرت، وإذا أمرها أطعت، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وماله. تعالوا لنستكمل هذا الموضوع الهام من جوانب أخرى أولاها الإسلام عناية. إذا كان الإسلام قد أعفى المرأة من كل عبء مادي في بناء الأسرة، هذا هو الأصل إسلاميا، المرأة غير مكلفة بأي عبء مادي، لا هي ولا أهلها. ففي مقابل ذلك خد بالك، احنا خلاص قلنا نعفي المرأة من أي عبء مادي تتحمله، في مقابل ذلك ينبغي ألا يتحمل الرجل ما لا طاقة له به. إنما المسألة مبنية في هذا الجانب على التيسير، والقرآن الكريم بيقول الكلام ده: لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزق فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. ولم يمنع الفقر بنص القرآن الكريم أن يقبل الرجل على الزواج بحسب إمكاناته وقدراته. الله تعالى يقول: وأنكحوا الأيام منكم، والأيام جمع أيم، زوج ليست له زوجة اسمه أيم، زوجة ليس لها زوج اسمها أيم. فلا يترك لا رجل بدون زوجة ولا امرأة بدون زوج. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. فالآية تشير إلى أن الفقر لا يمنع من الزواج، ولا يقولن فقير من أين أتزوج، فإن رزقه ورزق امرأته تكفل الله تعالى به. والآية بتشتمل على وعد من الله سبحانه وتعالى إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. وفي هذا يقول سيدنا أبو بكر رضي الله عنه: قوموا بما أمركم الله به يفي الله لكم بما وعد. فالنكاح طريق إلى الغنى وسبيل إلى سعة الرزق. وقد قيل في نص بنص يعني التماسا من هذه الآية، قالوا: عجبت لمن لم يلتمس الغنى في النكاح. يبقى نرجع ونقول إن الرجل على قد إمكاناته وقدراته، لا نكلف الرجل فوق طاقته. ولننظر إلى هدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. احنا عارفين خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قام في نفسه بزواج لنسائه، وزوج بناته. ما حدث في أي واحدة من نسائه أو بناته مغالاة في المهر. ما أصدق النبي صلى الله عليه وسلم امرأة من نسائه أو أخذ مهرا لبناته أكثر من 400 درهم. أسألة كلها 2000-3000 ولا كلام يعني، إلا السيدة رملة بنت أبي سفيان أم حبيبة، فقد تكفل النجاشي بدفع المهر لها ودفع لها 4000 دينار تكريما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان ما أعطاه لكل امرأة من نسائه أو أخذه في مقابل بناته لا يزيد عن 400-500 درهم. وزوج النبي عليه الصلاة والسلام ابنته السيدة فاطمة على درع مكسورة كان يملكها حينئذ سيدنا علي رضي الله عنه. ولذلك سيدنا عمر أخذ من هذا درسا علمه لنا وقال: ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله عز وجل لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. شايف الكلام؟ يقول إيه تاني؟ لا، ألا لا تغالوا بصداق النساء، فإنها لو كانت مغالف المرضي، لو كانت مكرومة في الدنيا، دليل على إن الواحد يعني ليه عزة وشرف ومكانه، لو كانت مكرومة في الدنيا أو تقوى عند الله تقربني من ربنا سبحانه وتعالى لكان أولاكم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وضرب لنا رسولنا صلى الله عليه وسلم المثل مع أصحابه، وكان فيهم الغني وفيهم الفقير، فيهم من يملك ومن لا يملك. وقد طلب بعض أصحابه أن يزوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ماذا معك؟ قال: ليس معي شيء. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فالتمس فلم يجد، وهم الرجل أن يرجع، خلاص ما فيش حاجة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ماذا معك من القرآن؟ فعدد له سورا يحفظها، قال: زوجتكها على ما معك من القرآن. حفظها الآيات أو السور اللي انت حفظها. ولم يكن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا حياة أصحابه إنسان يريد الزواج ولا يجد طريقا إليه. ولذلك الزواج كان شائعا، ولم يكن هناك لا بنات عوانس ولا شباب عاطل ولا أي شيء من هذا القبيل. ليه؟ لأنه في تيسير، في رحمة، في رفق بهذا الإنسان الذي يرغب في الزواج ليحصن نفسه ويغض بصره، فالمجتمع يعينه ويمد له يد المساعدة، وبخاصة أولياء الأمور الذين بيدهم الأمر والنهي. فالنبي عليه الصلاة والسلام يوصيكم صلى الله عليه وسلم ويعلمكم إن من تيسير المرأة أو من يمن المرأة، من دليل البركة فيها، إن من يمن المرأة تيسير مهرها، من يمن المرأة تيسير مهرها. وقال أقلهن مهرا أكثرهن بركة، هذا كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وخير النكاح أيسره، نفس الكلام. فكله يصب في إطار اليسر، وينبغي علينا أن ننفذ تعاليم الإسلام، لأنه لا خير فينا بدونها. لو استشعرت إن أنا ممكن أكون سعيدا أو موفقا وأنا بعيد عن تعاليم الإسلام، يبقى أنا يعني عفوا أنا واهم. إنما ينبغي علينا أن نأخذ بمبدأ التيسير. وهنا نوجه رسالة إلى كل أب مسؤول عن بنات، أو كل أخ مسؤول عن أخوات، نقول له يا سيد أنت ربنا أكرمك فيما سبق واتجوزت ووجدت من يقبلك على ما كنت عليه ربما من قلة أو ضيق عيش وقبلك، فلماذا التعقيد أمام من يأتي إليك؟ واحد مثلا حافظ قرآن، أو رجل مصلي، أو عنده أخلاق كريمة وظروفه المادية يعني على قده، ما بيقولكش جوزني بلاش، لكن تبدأ بقى تحط عقبات وعراقيل وتقيم الدنيا ولا تقعدها، أنت بذلك تشيع الفتنة في المجتمع من حيث لا تشعر. ستعقد الطريق أمام ابنتك أو أختك لتبقى في بيتها، تندب حظها بسبب تعنت وتعسف أولياء أمورها، عايزين مش عارف مهر كام، وعايزين نكتب إيه، وعايزين واحد يكون مواصفاته إيه. طب يا أخي يسر. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال من يسر يسر الله عليه. وبعدين أنت لما تيسر سيجعل ذلك في ميزان حسناتك. وهذا الأخ الذي يسرت له أمر زواجي بابنتك أو أختك سيحفظ لك هذا الجميل، وتبقى الحياة الطيبة التي يعيشونها في ميزان حسناتك إن شاء الله تبارك وتعالى. فنحن في حاجة ماسة إلى أن نفهم تعاليم الإسلام على النحو الذي ينبغي أن يكون. يا أخوانا الإكثار من المهر، في ناس فاهمة كده، أنا لا أكتب مهر كبير جدا، أكتب مهر كتير جدا، وأيما مش عارف مشتملة على إيه وإيه، علشان أكتفه، علشان أربطه، علشان ما يفرش مني هنا ولا هناك. ده كل ده كلام خايب. البيوت لا تقوم بمثل هذا المعنى أبدا، إنما تقوم بالعشرة بالمعروف. وهذا الرجل لو كره ابنتك أو كره أختك لن يعوزه الأمر. أنت عايز فلوس وهو معاه، هيقولك مع السلامة، اللي يجي في الشيش بقشيش، خد يا عم فلوس. ولو كان رجل يعني بسيط أو فقير هيتعب بنتك ويوريها النجوم الظهر على رأي المثل المصري لحد ما تقول له يعني برقبتي، تتنازل له عن كل شيء. فعمرك ما تضع المهر الكبير ولا القايمة اللي مش عارف زي، طبعا انا اتكلمت عن موضوع القايمة لعلم حضراتكم المعلومة دي بس ما وصلتش، يعني انه البلد الوحيد في العالم اللي فيه حاجة اسمها قائمة مفروشات هي مصر. مفيش ابدا بلد في الدنيا بتعمل الكلام ده، لكن للأسف وانتوا عارفين هتعقد الحلال، هتفتح الباب على مصراعي للحرام، وتبدا تسمع بقى عن المعاكسات، وتسمع عن التحرش، وتسمع عن حاجات لا ترضي الله سبحانه وتعالى، وتبقى انت سبب فيها من حيث لا تشعر. فمن يسر يسر الله عليه في الدنيا والاخره. تعالى لنقطه مهمه، وهي عمليه كتابه مؤخر صداق. انا قلت المره اللي فاتت ان مؤخر الصداق ينبغي اذا ما كان يبقى لسنتين، لكن حتة ان انا اجله الى ما بعد الوفاة او الى اقرب الاجلين الطلاق او الموت، دي مسألة مش صح والله اعلم، ومرجوحة جدا. لكن ادي فرصة للزوج ان يبقى المهر اللي بيكتب يقدر يسدده. لكن تيجي وده بيحصل في الواقع، ناس تكتب مهور خصوصا في المؤخر كبيرة جدا، وبعدين يقول لك ايه يا عم هو مش هيدفع حاجة، وهو الزوج نفسه بيكتب وبيمضي وحازم وعازم على انه مش هيدفع حاجة. طيب اسمع معايا كده الى هذه الكلمات التي قالها الامام ابن تيمية في شأن من تكون نيته زوجا اولي امر انه لا يؤدي للمرأة صدقها بسبب ارتفاع المهر. قال الامام ابن تيمية: ويكره للرجل ان يصدق المرأة صداقا يضر به ان نقده لو دفعه، ويعجز عن وفائه ان كان دينا، واذا اصدقها دينا كثيرا في ذمته اللي هو المؤخر وهو ينوي الا يعطيها اياه كان ذلك حراما عليه. وما يفعله اهل الجفاء والخيلاء والرياء من تكثير المهر للرياء والفخر وهم لا يقصدون اخذه من الزوج وهو ينوي الا يعطيهم اياه فهذا منكر قبيح مخالف للسنة خارج عن الشريعة. وإذا قصد الزوج أن يؤديه وهو في الغالب لا يطيقه، يعني أنت هتكلفه فوق طاقته وهيدفعه لك بس غصب عنه، فقد حمل نفسه، ها حمل نفسه وشغل ذمته وتعرض لنقص حسناته وارتهانه بالدين، وأهل المرأة قد آذوا صهرهم وضروه. آدي النتيجة اللي احنا بنوصل إليها من المغالاة في المهور، والغلاء في المهور سيؤدي إلى كثرة العوانس، ويؤدي إلى إضراب الشباب عن الزواج رغم حاجتهم إليه. ما تقوليش الشباب مش عايزين يتجوزوا، لا، كل شاب يتمنى ويسأل الله ليل نهار أن يكون محصنا عفيفا بعيدا عن الحرام، فتيجي أنت تقف قدامه وتمنعه هيضرب عن الزواج مثلا. ها، وعظم إثم الرجل الذي يمنع موليته من الزواج ويبقيها إلى جواره طمعا في من يعطي أكثر فيتأخر زواجها أو يفوتها القطار وتبقى بلا زواج بقية عمرها، والسبب مغالاتنا في المهور. فنرجو من الله سبحانه وتعالى أن نفهم رسالتنا وأن نؤدي واجبنا بما يرضي الله تبارك وتعالى، بحيث لا نشق على أنفسنا ولا نشق على من يريد الارتباط ببناتنا. ومن الآخر يعني محتاجين أن احنا نيسر الأمور، وبأوصي في الآخر من المصلحة تقصير فترة الخطبة وعدم إطالتها والإسراع بالعقد والبناء تلافيا للكثير من المشكلات. وليس صحيحا ما يقال بأن طول فترة الخطبة وكثرة الاختلاط بين الرجل والمرأة يمكن كل من الطرفين في معرفة الآخر، ولعلنا أشرنا إلى مثل هذا يعني فيما سبق لنا. هذا ما أردت أن أتحدث لحضراتكم بشأنه في موضوع المهر امبارح والنهاردة، ونأمل من الله سبحانه وتعالى أن تصل كلماتنا إلى مجتمعاتنا وإلى أولياء الأمور فينا وإلى بناتنا وإلى شبابنا، إنه نخفف من غلوائنا. والجزاء عند الله من جنس العمل، من يسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. فنسأل الله تعالى أن ييسر لنا أمورنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله عنا خير.